بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما. كيف سلوك طريق يطلب فيه العلم؟ ها؟ كل مسلك وكل طريق يتلقى فيه العلم فهو يسلك عليه ماذا؟ هذا الحديث. أنا هذا يا بشير غير لي. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، ما معناه؟ ها؟ أي تتواضع له إكراما له لما له من المنزلة العظيمة. إلى آخر الحديث الذي قرأناه في فضل العلم، نواصل إن شاء الله في الباب الذي يليه. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب قبض العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان، أو هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك أوان، أو ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عوف بن مالك وعن شداد بن أوس في الصحيح المسند، وهكذا حديث زياد بن لبيد حديث صحيح، وحديث أبي الدرداء كما نبه المحقق رحمه الله في الحاشية أنه لعله وهم، وصوابه أنه عن عوف بن مالك وشداد بن أوس وزياد بن لبيد. قبض العلم، وقبض العلم هو رفعه، ورفع العلم سيأتي بماذا يكون؟ يكون بعدم العمل به، ويكون برفع أوعيته وقبض أوعيته الذين هم العلماء. ثم في آخر الزمان حين لا يلتفت إليه الناس يرفع من الأرض نهائيا. وقبض العلم من أشراط الساعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن ينشو الجهل. في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بوب البخاري في صحيح باب رفع العلم، وذكر أثرا عن ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وصله البيهقي وغيره في أسانيد صحيحة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وإما فسر بهذا الأثر فسر بعدة تفسيرات، ومنها أن من كان عنده قابلية للعلم واستعداد لتلقيه وفهمه فلا ينبغي أن يضيع نفسه ويترك ذلك، وهكذا من كان عنده شيء من العلم لا ينبغي له أن يضيع نفسه بأن يشغل عنه حتى ينسى ذلك العلم وحتى ينسى المعلومات التي قد تحصل عليها. فبوب باب حفظ العلم، وهذا الباب فيه تحفيز لطالب العلم أن يجتهد قبل أن يقبض العلم وقبل أن يذهب العلم عن الناس، فإن العلم له أوان يرفع فيه وزمان يذهب فيه، ولا يبقى في الأرض إلا جهلة مسيطرون على الناس بتداواهم وتضليلاتهم وجهلهم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يحفز طالب العلم أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع. ذكر حديث زياد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا أي مما يكون من الأمور فقال: ذلك أي يكون ذلك الشيء ويحصل عند أوان ذهاب العلم. فقال زياد: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ أي ما زلنا نأخذ القرآن بعضنا عن بعض، فكيف يذهب العلم؟ قال: فكلتك أمك يا زياد. وفكلتك بمعنى فقدتك، وغالبا ما يطلق هذا التعبير في فقد الزوج أو فقد الابن، يقال امرأة ثكلى أي فقدت زوجها أو ابنها، وإلا فيستعمل في فقد كل حبيب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، معناه ماذا؟ فقدتك أمك. وهذا مما قال فيه العلماء: كلمات جرت على ألسن العرب لا يريدون ظاهرها. كانت تجري على ألسنهم كلمات يتكلمون بها وظاهرها غير مراد، لا يريد الدعاء على زياد أن يموت وتصير أمه ثكلى به، وإنما هي كلمة جرت على ألسن العرب. حين يرون الإنسان يقول قولا أو يفعل فعلا كان لا ينبغي لمثله أن يقوله أو يفعله، فربما عبروا بهذا التعبير. ولذا معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أمسك عليك هذا، قال معاذ: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ف ثم قال: إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو من أفقه رجل في المدينة، أي كنت أراك من أفقه الناس، وتسأل عن هذا السؤال ولا تنظر في كتاب الله كيف قص عن الأمم السابقة والكتب بين أيديهم، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب العلم ما هو في هذا الحديث؟ أن يذهب العمل به، فإن العلم والعمل متلازمان قرينا، إذا وجد أحدهما دون الآخر لم يفد شيئا. فإن وجد علم بلا عمل حج على صاحبه، ما يفيده بل يضره، يصير علمه ضارا له. وإن وجد عمل بلا علم أيضا لا يفيده بل يضره، سيصير محدثا مبتدعا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، منهم اثنان في النار وواحد في الجنة، منهم أصحاب النار الذين تخلف عنهم أحد الأمرين، إما العلم وإما العمل، أحدهما علم الحق وقضى بخلافه، عنده علم ما عنده عمل، والثاني قضى للناس على جهل، فهذان من أصحاب النار، والثالث علم الحق وقضى به وهم من الجنة. فالعلم والعمل لا يفيد أحدهما بدون الآخر. فذهاب العلم ذهاب العمل به، فإذا ذهب العمل بالعلم معناه أن العلم ماذا؟ ذهب، لأن العلم الحق هو العلم النافع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. ومر معنا قبل يومين حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في معجم الطبراني، وهكذا عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح، يضيء للناس ويفرق نفسه. وهذا الحديث جاء عن جندب رضي الله عنه، وسنده لا بأس به، وجاء عن واثلة أو جاء عن أبي برزة رضي الله عنه، وفيه أيضا رجل فيه ضعف يصلح في الشواهد، وجاء عن سليك الغطفاني وهو شديد الضعف. والحديث ما صححه العلامة الألباني رحمه الله. فالشاهد من هذا أن العلم إذا ذهب، أن العمل إذا ذهب، فهذا دليل ذهاب العلم، أنه لم يبقى علم نافع بين الناس. ولذا جاء في بعض طرق هذا الحديث في مسند أحمد عن عوف بن مالك أنه حدث جبير بن نفير بهذا الحديث، قال جبير: فخرجت إلى المصلى فلقيت شداد بن أوس فذكرت له ما حدثني عوف، فقال: صدق عوف، أتدري ما هو أول علم يرفع؟ قال: قلت لا. قال: الخشوع، فلا تكاد تجد خاشعا، وفي بعض الألفاظ: فتدخل مسجد الجماعة لا ترى فيه خاشعا. فهذا الحديث فيه أن قبض العلم هو ماذا؟ ها؟ ترك العمل به. فترك العمل بالعلم هذا ذهاب للعلم. ولذا كان بعض السلف أظنه سفيان يقرأ هذه الآية التي بمعنى الحديث قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. ويقول ليست آية في كتاب الله أخوف عندي أو أشد علي من هذه الآية. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، فنفى الله عز وجل أن يكونوا على شيء، على شيء يعتد به ويعتبر به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، حتى تعملوا بهما، فإذا لم تعملوا بهما فلستم على شيء، مع أنها موجودة بين أظهرهم ويقرؤونها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، ومع ذلك قال الله لستم على شيء. فما دام أنهم لم يعملوا بالعلم معناه قبض العلم وذهب ورفع. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم. إيش عندك؟ كلها نسخة واحدة. هي رويت بوجهين، أما على هذا الوجه يبقى عالم بالرفع، وجاءت حتى إذا لم يبقي عالما، أما على ما ضبط هنا يبقى فتصير عالم بالرفع، لا بد حتى يكون فاعل، حتى إذا لم يبقى عالم. ورويت أيضا بلفظ حتى إذا لم يبقي، أي الله عز وجل لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب، هذا الحديث والأثر الذي قبله في بيان رفع العلم، وأن رفع العلم أيضا يكون بذهاب العلماء. من رفع العلم الأول ترك العمل به، ومن رفع العلم ما ذكر في هذا الأثر والحديث موت العلماء. فقال ابن مسعود عليكم، وعليكم بمعنى الزموا، اسم فعل أمر بمعنى الزموا، وهذا ترغيب منه وإغراء في العلم النافع. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وجاء في الحديث السابق حديث عوف بن مالك إن ذهاب العلم ذهاب أوعيته، إن ذهاب العلم ذهاب أوعيته الذين هم العلماء. وابن مسعود رضي الله عنه يقول قبض العلم ذهاب أهله، فإذا ذهب أهل العلم قبض العلم، إنهم هم الذين ينشرون العلم، وهم الذين يعلمون الناس، وهم الذين يحيون ذكره بين الناس وينشرونه، فإذا ذهبوا من سيعلم الناس العلم ومن سينشر العلم بين الناس؟ فالعلم يقبض. ثم قال عليكم بالعلم، كررها مرة أخرى للحث، وهذا والله يحتاج منا نظر ووقفات مع هذه الوصايا، سواء في الأحاديث النبوية أو في هذه الآثار السلفية. فكم تجد الناس اليوم؟ تجد ربما في البلد الواحد ملايين من المسلمين، ولا تكاد تجد فيهم 5 علماء. ليس حتى في المليون فرد، ليس لا يوجد عالم. لو وجد في المليون عالم الأمة في خير، لكن لا يوجد. وهذا يؤذن بقبض العلم. تأمل الأزمنة الماضية، تجد عشرات العلماء ربما في منطقة واحدة وفي بلد واحد. تأمل في زمن شيخ الإسلام وقبل شيخ الإسلام وزمن البخاري وزمن أحمد وزمن الشافعي، كيف كان العلماء متوافرون؟ كان شيخ الإسلام وتلامذته أئمة هدى في الشام، شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب، وهكذا ابن عبد الهادي والحافظ المزي والإمام النووي، متقارب زمانهم الإمام الذهبي، كلهم في بلد واحد. وهكذا قبلهم وبعدهم كان العلماء متوافرون. أما الآن قلب نظره ولا تعتد بهؤلاء الذين يسمون علماء، مثلا علماء اليمن أو الذين اجتمعوا 300، أغلب أولئك جهال، وبعضهم لا يعرف من العلم شيء، ترى حالق لحية مخزن، يصورونهم علماء اليمن. فالعلماء ذهبوا وقل عدادهم في الناس، ولا سيما العالم الناصح للناس الثابت في مواقف البأس والشدة، المبصر للناس بما ينفعهم وما يضرهم، يلقي الله جل وعلا على لسانه النور. فالآن نحن في زمن العلم قبض فيه إلا الشيء اليسير. قبض العلم ذهاب أهله، فإذا ذهب أهله قبض العلم. كم قتل من إخواننا طلبة العلم في الحروب هذه، كم قتل من طلاب العلم في دار الحديث بدمشق في الحرب الأولى والثانية، أكثر من أو نحو 400 أو 500 منهم مشايخ حفاظ مؤلفون محققون، كانوا مهيئين أن يكونوا علماء للأمة. وهكذا كم ذهب بعدهم في هذه الحروب التي شملت أغلب مدن اليمن، كم ذهب من طلبة العلم الذين قد تفرغوا للعلم عشرات السنين، قتل مشائخ علم في هذه الحروب، سواء في الضالع أو في عدن أو في لحج أو في أبين أو في تعز أو في غيرها من المواطن. فهذا دليل رفع العلم، وهذا محفز عظيم لمن يريد الأخذ بهذه الأمة إلى بر الأمان، محفز عظيم له أن يجتهد وأن يبذل ما في وسعه حتى يطلب العلم وحتى يأخذ العلم حتى يكون من أهله. فلو ذهب العلماء من سيقوم لله جل وعلا بالحجة في الأرض؟ ولذا قال ابن مسعود عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. نعم والله، ربما بلد يكون فيه عالم يغطي حاجة الناس، ربما يموت أو يقتل أو يمرض، وربما تصير أنت الناس مفتقرون إليه وقد وجهوا أنظارهم نحوك. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وتأمل كيف عبر ابن مسعود عن حاجة الناس للعلم بالفقر، يصيرون محتاجين إليه كحاجة الفقير إلى ما يغنيه وإلا تضرروا. ثم قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ستجد أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى القرآن وقد نبذ القرآن وراء ظهورهم، صار أصحاب آراء وأصحاب استحسان وأصحاب مجاراة للمجتمعات، ويذللون العلم على ما يريد الناس لا على ما يريده الله ورسوله. قال: عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. عليكم بالعلم وإياكم والبدع، أي الأشياء المستجدة الحديثة اتركوها، ما استجد في الدين أعرضوا عنه ولا تلتفتوا إليه. وإياكم التنطع والتعمق، اتركوا تعمق المتعمقين وتشدد المتشددين وتنطعهم في الدين. وعليكم بالعتيق، والعتيق هو القديم الذي كان عليه السلف رضوان الله عليه. عليكم بالعتيق، خذوا بما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. هذا الباب مما يجعل الإنسان يبكي على الحال الذي عند المسلمين، والعلم يقبض كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي من صدورهم، فالله جل وعلا لا ينتزع العلم من صدور العباد، بل ما دام أنه يوجد من يحفظ العلم ومن يعظمه ومن يحبه فإن الله جل وعلا يبقيه. فإذا لم يوجد من يعظم العلم ولم يرفع به رأسه رفعه الله. وقد جاء في حديث حذيفة في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا صدق ولا نسك، إلى أن قال: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض آية. حين يعرض عنه الناس وحين لا يتعلمونه ولا يأخذون به، فما دام يوجد من يتعلم العلم الله جل وعلا يبقيه، فإذا أعرض الناس عنه رفعه الله جل وعلا وأخذه من بين العباد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني ما دام أن العباد عندهم تعظيم للعلم وحبلة لا يأخذه من صدورهم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يموت العلماء، يموت الناصحون، يموت المصلحون. ذهب الرجال المبتلى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوره. يقبض العلم بموت العلماء. لما مات بعض السلف، وأظنه أنس بن مالك كما في مقدمة سنن الدارمي، بكى عليه بعض التابعين وقال: لقد ذهب اليوم علم كثير. كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء قلنا: تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنس نعم رضي الله عنه. وهكذا لما مات سفيان تبعه بعض العلماء وقال: من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. وجاء عن الحسن رضي الله عنه ورحمه أنه قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فموت العالم وذهاب العالم أمر عظيم، حتى قيل: ولست أرى الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شيخ يموت بموته بشر كثير. ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم، كذا الرواية في بعض الروايات أو بعض ما قرئ عليه: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. حتى إذا لم يبق عالم في الناس، مات العلماء وذهبوا وذهب العلم معهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا بد للناس أن يكون لهم رأس، لابد، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، أنه يوجد لهم رأس يرجعون إليه ويتحاكمون إليه ويستفتونه. فإذا لم يكن عالم سيتخذون واحد أرفع منهم شأنا، وكما يقول الناس في المثل: الأعور بين العميان ماذا؟ بصير. بعضهم يقول حاكم. فإذا لم يوجد إلا واحد مثلهم أرفع منهم قليل أعتبروا عالم، وقالوا هذا هو العالم واتخذوه عالم، ويسألون ويستفتون فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنه ما عنده علم، ما يتورع من القول بغير علم، فضلوا وأضلوا. ضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم. فيضل في نفسه بحيث يقول على الله جل وعلا ما لم يعلم، ويفتي الناس على جهل، وأضلوا غيرهم بحيث أن غيرهم سيتلقف عنهم الفتاوى وسيأخذون عنهم المسائل والأقوال ويظنونها دينا وعلما. في مقطع مسجل للشيخ الفوزان يقرأ هذا الحديث ويبكي، يعني ما أدري كان في درس أو محاضرة حدث بهذا الحديث ولم يملك نفسه من البكاء، نظرا للحال الذي قد صار عليه الناس. صار هناك مفتون في الإذاعة، مفتون في التلفزيون، مفتون في الجرائد والمجلات، ومفتون في مواقع وشبكات وصفحات، صار هناك مفتون في غاية الجهل وفي غاية المخالفة لما جاء في القرآن وفي السنة، وصار الناس يستفتونهم، وترى ربما الاتصالات تنهال عليه وهو على الشاشة يفتي بفتاوى كثيرة. ولذا كان ابن سيرين رحمه الله كما صح عنه يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأتي الإنسان يأخذ دينه عن كل أحد. ولذا مر معنا في حديث البراء: المقلد للناس دون تحري ماذا يقول يوم القيامة أو في قبره؟ يقول: ها لا أدري، ينقطع. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلا يجوز للإنسان أن يقلد من لا يثق بدينه، بل يجب عليه أن يتورع في ذلك. والإنسان مسؤول. صار كثير من الناس ليس هم العلم، والله لا هم له في العلم ولا في الدين. سهل جدا، أسهل شيء أمر الدين، أسهل شيء أمر العبادة، ما عنده اهتمام لها أبدا. انظر حال أكثر المسلمين هذا الحال، مشغول في سوقه أو عمله أو تجارته أو محله أو أموره الدنيوية، ولا يرفع بالعلم رأسا، ولا يسأل عن دينه شيئا. ربما يظل جاهلا لا يدري كيف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعرف أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يبلغ 40 و50 و30 سنة. فصار أهل العلم في غربة، وقليل ما هم في هذا الزمان. فإذا كان العلم يقبض، فمن قد هيأه الله جل وعلا للعلم يحرص عليه ويأخذ به. ويجتهد فيه، يحفظ ما استطاع من العلم، ويطالع ويقرأ ويدرس، وسيبارك الله جل وعلا في القليل. وتأمل كلمة ابن مسعود: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وأنت بهذا العلم تحمل عن الأمة واجبا، فإن الأمة إذا تركت العلم أثمت كلها، كل الأمة آثمة تكون. فلان أنت إذا قمت بهذا العلم لك فضل على الأمة كلها، فإنك حملت عنهم واجبا وخلصتهم من الوقوع في الإثم، فلك فضل عليهم ومنزلة عليهم، وأنت مقدم عليهم في الدنيا والآخرة إذا صرت تطلب العلم لله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعيف. قال أبو عبد الله في الحاشية: منكر. وفيه علتان: عبد الله بن دكين منكر الحديث والانقطاع بين زين العابدين وعلي بن أبي طالب. يوشك أن يأتي على الناس، يوشك يقترب، فهي من أفعال المقاربة، بل من أفعال المقاربة. يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وكلما جاء الزمان كان شر من الذي قبله. لا يعرفون تعاليم الإسلام كما جاء في حديث حذيفة، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. مسلم ما الصلاة؟ ما يدري ما الصلاة سيأتي زمان، ولا يدري ما الصيام، ولا يدري ما الصدقة، ولا ما الحج، ولا ما النسك. ويبقى الرجل العجوز أو الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، فيقال لهم ما لا إله إلا الله؟ فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فيرفع العلم، وجاء في حديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رويت الله الله ورويت الله الله، فبالنصب أي وحد الله حتى لا يقال وحد الله اعبد الله، وبالرفع حتى لا يقال الله هو المعبود الله هو الواحد، لا يقال في الأرض الله الله. يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، يقال مكتوبا في الصحف لا يعملون به ولا يفهمونه ولا يحفظونه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، عامرة عمارة حسية بالبناء الفاخر وربما النقوش والزخارف وربما الأضواء والفرش، أو عامرة بغير الهدى، عامرة ببدع ومحدثات ومخالفات، عامرة بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر والصياح والعويل، عامرة بالمخالفة. هؤلاء الذي في الباب اللهم يهدوا اللي مشوا بعيد يا سيدنا. قال علماؤهم شر من تحت أديم السماء، ويقولون بهذا تشبهوا بمن؟ باليهود والنصارى. فإن من الفوارق العظيمة بين هذه الأمة والأمم السابقة أن هذه الأمة علماؤها هم خيارها، والأمم السابقة كان علماؤها شرارها، كانوا يأمرون الناس بعبادتهم وجمع الأموال لهم، يحرفون لهم كتاب الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكان شرارهم علماؤهم. وهذه الأمة خيارها علماؤها، ولكن سيأتي زمان وأن هذا الحديث ضعيف، أن يكون علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. طيب، هذا الباب في قبض العلم بعد أن ذكر التحريض على العلم وطلبه، نبه أن العلم سيقبض، سيأتي عليه زمان يقبض فيه. مما يكون في هذا حافز عظيم لطالب العلم أن يجتهد فيه. بقي بابان، باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال، وباب التجوز في القول وترك التكلف والتنطق، وسيأتي. والأخ هنا الأخ أبو أحمد الليبي إن شاء الله غالي يبدأ في درس من يوم السبت في الأصول الثلاثة الساعة 11 قبل الظهر. والأخوة في الصباح يحتاجون دروس، فإنه ليس عندهم تسميع إلى الساعة 8 ثم يبقون إلى الظهر بدون درس، فهذا الدرس يعني مهم، ولو يقدم قليل حتى يكون فاصل لا يكسلوا، ويبقى هذا الوقت وقت قيلولة، التاسعة والنصف أو العاشرة، حتى يقرؤون إلى هذا الوقت ويراجعون، ثم يكون درس إلى قبل الظهر بساعة، ثم منع تاج منهم أن يأخذ نصيب من الراحة أحسن. فإن شاء الله من يوم السبت في الصباح درس في الأصول الثلاثة.